الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبحول الله وقوته نشرع في هذه الليلة والليلة القادمة بقراءة القواعد الأربع للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والتعليق عليها. وكما لا يخفى على السامع أن موضوع الرسالة أي القواعد الأربع متعلق بتوحيد الألوهية وتقرير التوحيد وبيان أهميته وقواعده والتحذير من الشرك وبيان مفاسده. لذا قبل الشروع في القراءة في المتن والتعليق عليه، سأقدم بمقدمات، وهذه المقدمات مهمة جداً يجب ضبطها وفهمها. القاعدة الأولى أو المسألة الأولى وهي تعريف التوحيد. التوحيد لغة مصدر للفعل وحد يوحد، أي جعل الشيء واحدا. والتوحيد في الشرع هو إفراد الله تعالى بما يستحق والذي يستحقه سبحانه وتعالى من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى، ألا وهي أقسام التوحيد. ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول توحيد الربوبية، والقسم الثاني هو توحيد الألوهية، والقسم الثالث هو توحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فتعريفه هو إفراد الله تعالى بأفعاله، أي بأفعال الله عز وجل، أي أن تعتقد وتفرد أن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المصور وهو المعطي وهو المانع سبحانه وتعالى. ومعاني الربوبية ترجع إلى الخلق والملك والتدبير. هذا فيما يخص توحيد الربوبية، أي أن نفرد الله تعالى بأفعاله سبحانه وتعالى. وأما توحيد الألوهية فهو إفراد الله عز وجل بأفعال العباد أو بالعبادة، أي أن العبادة لا تصرف إلا لله عز وجل. فصلاتك لله، ودعاؤك لله، وزكاتك لله، ونذرك لله، وتوكلك على الله، كل هذه عبادات وهي أفعال للعباد، فيجب صرفها لله عز وجل. وهذا التوحيد هو معنى لا إله إلا الله. أما القسم الثالث من أقسام التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات، وتعريفه هو إفراد الله عز وجل بكمالاته، وهي الأسماء والصفات، فنثبتها لله عز وجل مع الإقرار بمعانيها إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل. هذه هي أنواع التوحيد الثلاثة. وليعلم أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، أي أن من أقر بتوحيد الربوبية بأن الله عز وجل هو الخالق وهو المالك وهو المدبر، فيلزمه أن يوحد الله بالألوهية، أي أن لا يصرف عباداته إلا لله عز وجل. فإذا كان الإنسان موحداً توحيد الربوبية ولكنه قد أشرك في الألوهية فقد وقع في تناقض، فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. القاعدة أو المسألة الثانية: أول واجب على المكلف هو نطق الشهادة، فإن السلف مجمعون على أن أول ما يؤمر به العبد هو الشهادتان. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقب البلوغ. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من درء التعارض المجلد الرابع. ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن ينقن الناس وأن يعلمهم وأن يفهمهم لا إله إلا الله، لا كما يقوله بعض الفرق وبعض المبتدعة إن أول ما يؤمر به الإنسان النظر أو الشك أو غير ذلك مما ابتدعوه. فالواجب هو توحيد الله عز وجل والنطق بالشهادتين. فما أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل إلا للدعوة إلى التوحيد. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والمسألة التي تلي ذلك ألا وهي معنى الإله الذي قد ضل في معرفته كثير ممن يدعي الذكاء للذكاء. الإله هو المعبود، وهذا هو تفسير هذه الكلمة بإجماع أهل العلم. قال المعلمي رحمه الله تعالى: الجهل بمعنى الإله يلزمه الجهل بمعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ولذلك يتبين من معنى كلمة الإله خطأ من يقول إن معناها لا قادر على الاختراع إلا الله، فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. ولذا إذا قرأت في الكتب ورأيت من يعرف الإله بلا قادر على الاختراع فهذا قد عرفها بتوحيد الربوبية ولم يعرفها بتوحيد الألوهية التي هي نص في ذلك. المسألة التي تلي ذلك وهي تعريف الشرك. بما أننا عرفنا التوحيد في بداية الأمر فلا بد أن نعرج على تعريف الشرك. الشرك لغة هو النصيب، ومنه قوله تعالى: ما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وأما شرعا فتعريف الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل، وهذا هو تعريف الشرك الأكبر. فالشرك ينقسم إلى قسمين، إلى أكبر وهذا هو تعريفه، وإلى أصغر سيأتي تعريفه بإذن الله عز وجل. فمن سوى غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل فقد وقع في الشرك الأكبر. فمن ادعى في شخص أنه يسمع جميع الأصوات قريبها وبعيدها، فسمع جميع الأصوات هو من خصائص الله عز وجل، فهنا هذا الشخص قد ساوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله عز وجل، ألا وهو سمع جميع الأصوات، فقد وقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. وهكذا. وأما الشرك الأصغر فتعريفه، وقد اختلف في تعريفه، ولكن الأقرب هو أنه كل ما كان فيه نوع شرك أو تشريك لكنه لم يصل إلى درجة الشرك الأكبر. وقد جاءت نصوص الشرع بتسميته شركا أصغر. ومن هذه الأدلة ما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. هذا نوع من أنواع الشرك الأصغر كما هو في هذا الحديث، ألا وهو الرياء، ويسير الرياء. وقد يكون من أنواع الرياء ما هو شرك أكبر، وهو النفاق الأكبر أو الرياء الأكبر الذي يدخل في الدين فقط صورة ورياء أمام الناس. وأما ما يقع في قلب الإنسان في بعض أعماله، في بعض صور ما يعمل من عبادات أنه يرائي غيره، فهذا الأصل فيه أنه شرك أصغر. وهناك فروق بين الشركين، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، أذكر بعضها. الأول أن الشرك الأكبر يخرج من ملة الإسلام، وأما الشرك الأصغر فإنه لا يخرج من ملة الإسلام. الثاني أن الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، وأما الشرك الأصغر فلا يخلد صاحبه في النار، فهو في دائرة الإسلام. الثالث أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال إذا مات المرء عليه دون توبة، وأما الشرك الأصغر فإنه لا يحبط جميع الأعمال، وإنما يحبط العمل الذي خالطه فقط. الرابع أن الشرك الأكبر يبيح الدم والمال، وهذا بشرط أن يكون صادرا من ولي الأمر. وأما الشرك الأصغر فلا يبيحهما. وينبغي أن يعرف أن أكثر شرك الأمم حصل من جهتين: الجهة الأولى تعظيم قبور الصالحين وتصوير تماثيلهم للتبرك بها، والثاني ألا وهو عبادة الكواكب، فكانوا يصنعون للأصنام مثل الطلاسم لهذه الكواكب ويتحرون الوقت المناسب لصنعة ذلك. فهذان السببان وهذان الأصلان هما أصل الشرك الذي وقع في بني آدم، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على المنطقيين. وللعلم أن مجرد التلفظ بالشهادة لا يعني دخول الجنة ولا يعني عدم دخول النار. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال مخالف للكتاب والسنة والإجماع. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الكلام يجرنا إلى أن لا إله إلا الله لها شروط لا بد أن تحقق، ولها أمور لا بد أن يطبقها العبد. أما أن يأتي الإنسان ويقول لا إله إلا الله ثم بعد ذلك لا يهتم بأمر توحيده ويقع في الشرك الأكبر فهذا أمر خطير. هذه هي المسائل التي أردت أن أقدم بها بين يدي قراءتنا للقواعد الأربع. موضوع رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب القواعد الأربع هو تقرير التوحيد وبيان أهميته وبيان قواعده، وكذلك التحذير من الشرك وبيان مفاسده ومعرفة كيفية التمييز بين المسلم والمشرك. فهذه الرسالة رسالة مهمة، فمع عدم ضبط هذه القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذه الرسالة يحصل لبس في معرفة حال الموحدين وحال المشركين. وباختصار نستطيع أن نقسم هذه الرسالة إلى قسمين، وحبذا لطالب العلم للرسائل القصيرة مثلا حتى ولو كانت طويلة شيئا ما أن يقسمها على أبواب أو فصول حتى يستحضر ما هي مواضيع ومحتويات هذه الرسالة. فهذه الرسالة نستطيع أن نقسمها إلى قسمين: القسم الأول المقدمة، والقسم الثاني هو صلب الكتاب. أما المقدمة فقد أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى سبب تأليفه لهذه الرسالة بعد أن بين معنى الحنيفية وبين الحكمة من خلق الله لعباده وبين ما هو الأمر العظيم الذي إذا دخل في العبادة أفسدها وأحبط الأعمال كلها وخلد صاحبها في النار. هذا كله ذكره المصنف في المقدمة. وأما صلب الكتاب وهو القواعد الأربع فبإذن الله عز وجل سنتكلم عليها بشيء من التفصيل، ولكن باختصار نستطيع أن نقول في القاعدة الأولى أن توحيد الربوبية وحده لم يدخل الكفار في الإسلام، والقاعدة الثانية فيها بيان حقيقة شرك الأولين، وفي القاعدة الثالثة بيان أن الشرك شرك لا فرق فيه بين عبادة حجر أو عبادة صالح. وأما الرابعة فهي النتيجة مما سبق من القواعد الثلاث الأول، وهو بيان شرك أهل زمان المصنف وعظم هذا الشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه. هذه هي مقدمة الشيخ رحمه الله تعالى ومقدمة المصنف في هذه الرسالة. من بداية كلامه أسأل الله الكريم إلى أن قال: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. هذه المقدمة يا إخواني اشتملت على عدة أمور، وسأرقمها لكم حتى تكون واضحة، وهي سبعة أمور وبعدها الخلاصة. أما الأمر الأول الذي اشتملت عليه هذه المقدمة هو الدعاء لقارئ الرسالة بأن يتولاه الله وأن يجعله مباركا وأن يجعله من أهل السعادة، وهذا والله من خير الأدعية، فإن الله عز وجل إذا تولاك وإذا جعلك مباركا وإذا جعلك من أهل السعادة فإن هذا والله هو المطلوب. الأمر الثاني الذي اشتملت عليه المقدمة ألا وهو عنوان السعادة، فعنوان السعادة ثلاثة أمور: الأول الشكر عند العطاء، والثاني الصبر عند الابتلاء، والثالث الاستغفار عند الذنب. فإذا أعطاك الله عز وجل من عطاياه فشكرت، وإذا ابتليت ببلاء فصبرت، وإذا أذنبت بذنب فاستغفرت، فهذه الثلاثة هي عنوان السعادة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من السعداء. الأمر الثالث الذي اشتملت عليه المقدمة ألا وهي أو وهو الحنيفية، والحنيفية هي ملة إبراهيم، وهي إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وهي الحكمة من خلق الله للجن والإنس. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الحنيف، قال: الحنيف هو المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الأمر الرابع الذي اشتملت عليه المقدمة أنه لا تصح العبادة التي لم تخلق إلا لأجلها، لا تصح إلا مع صحة التوحيد، كما أن الصلاة لا تصح إلا بصحة الطهارة، وهذه قاعدة مهمة. وقد يسأل سائل: ما هو تعريف العبادة؟ حتى نطبق عليها هذه القاعدة. فالعبادة كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فجميع ما يحبه الله عز وجل سواء كان قولاً أو عملاً ظاهراً أو عملاً باطناً فهو عبادة. التوكل عمل يحبه الله عز وجل هو عبادة. إماطة الأذى عن الطريق عمل يحبه الله عز وجل فهو عبادة، وهكذا. الأمر الخامس الذي اشتملت عليه المقدمة وهو أن الشرك يفسد العبادة كما أن الحدث يفسد الطهارة. إذا تطهر الإنسان وتوضأ ثم بعد ذلك أحدث فإن طهارته تفسد، فلا يجوز له ولا يصح منه أن يصلي في هذه الحال. كذلك في مسألة العبادة والشرك، فإن الشرك يفسد العبادة، فلا تصح العبادة إلا مع صحة التوحيد. الأمر السادس الذي اشتملت عليه المقدمة هو أن الشرك الأكبر يوجب أموراً، وذكر المصنف ثلاثة أمور مما يوجبه الشرك الأكبر: أنه لا يغفر، وأنه محبط لجميع الأعمال، وأنه يخلد صاحبه في نار جهنم، لذا يجب الحذر منه. الأمر السابع مما اشتملت عليه المقدمة وهو يتبين مما سبق أن أهم ما على المسلم معرفة أمور التوحيد وطرائق الشرك كي يتخلص من شراك الشرك، ومما يعين على ذلك هو معرفة هذه القواعد الأربع المستنبطة من كتاب الله عز وجل التي سيذكرها المصنف بعد قليل. وخلاصة المقدمة هو أنه يجب الحذر من الشرك، فإنه محبط للأعمال وموجب للخلود في النار، والله المستعان. وإلى هنا ننتهي من درسنا لهذه الليلة، وبإذن الله عز وجل سنأخذ القاعدة الأولى والقاعدة الثانية والقاعدة الثالثة والرابعة في جلسة الغد بحول الله وقوته. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على رسالة القواعد الأربع للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا بالأمس عن بعض القواعد المتعلقة بتوحيد الألوهية، ثم بعد ذلك تكلمنا عن رسالة القواعد الأربع، عن موضوعها وعن أهميتها وعن تقسيم هذه الرسالة، وهي مقسمة إلى قسمين: القسم الأول المقدمة، والقسم الثاني صلب الكتاب. ثم بعد ذلك شرعنا في الكلام على المقدمة التي ابتدأها المؤلف رحمه الله تعالى بالدعاء للقارئ، وختم ذلك بأهمية معرفة التوحيد وكذلك معرفة طرائق الشرك. ومما يعين على ذلك هو معرفة هذه القواعد الأربع المستنبطة من كتاب الله عز وجل، وكانت خلاصة كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه يجب الحذر من الشرك، فإنه محبط للأعمال وموجب للخلود في النار. ثم بعد ذلك دخل المصنف رحمه الله تعالى في قاعدته الأولى. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذه هي القاعدة الأولى التي أتى بها المصنف رحمه الله تعالى، وأراد المصنف بهذه القاعدة بيان كل من الأمر الأول، أن الإيمان بتوحيد الربوبية لا يكفي وحده للدخول في دائرة الإسلام ولا يعصم الدم والمال. وسبق في المجلس السابق تعريف توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بأفعاله. فالمصنف أراد أن يبين أن الإيمان بتوحيد الربوبية، أي أنك إذا أفردت الله تعالى بأفعاله، بأن الله عز وجل هو الخالق، هو المالك، هو المدبر، أن هذا وحده لا يكفي للدخول في دائرة الإسلام، وهذا الأمر وحده أي توحيد الربوبية لا يعصم الدم والمال. ودليل ذلك أن الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بهذا النوع من أنواع التوحيد، فكانوا يقرون بأن الله هو الخالق المدبر، فلم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك منهم. كانوا يقرون بأن الله هو الخالق، وأن الله هو المالك، وأن الله هو المدبر، وأن الله هو الرازق. هذا الأمر لم يكتفي به النبي صلى الله عليه وسلم منهم بذلك. وذكر الآية والشاهد منها الجواب منهم: قل من يرزقكم من السماء والأرض، إذا سألت الكفار، أمن يملك السمع والأبصار، إذا سألت الكفار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، إذا سألت الكفار، ومن يدبر الأمر، إذا سألت الكفار، ماذا سيقولون؟ فإجابتهم واحدة، فسيقولون الله، فهنا الإجابة: فقل أفلا تتقون. الأمر الثاني الذي أراده المصنف من قاعدته الأولى الرد على القبوريين الذين يعتقدون أن الإقرار بتوحيد الربوبية فقط يدخل في دائرة الإسلام، وتصوروا أن معنى لا إله إلا الله هو إثبات أن الله هو القادر على الاختراع أو ما في معناه، فهؤلاء قد أخطأوا في تفسير لا إله إلا الله، وظنوا أن توحيد الربوبية يكفي لوحده في الدخول في دائرة الإسلام، فمن اعتقد وأقر بأن الله هو الخالق المدبر الرازق عند القبوريين هذا يكفي في الدخول في دائرة الإسلام، فأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يرد عليهم بهذه القاعدة. وخلاصة قاعدته رحمه الله تعالى أن توحيد الربوبية واجب، ولكنه لا يكفي وحده للدخول في الإسلام. هذه القاعدة مهمة جدا في اعتقادك وكذلك في نقاشك للمبتدعة، فأتي بمعنى توحيد الربوبية وأتي بحال الكفار الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وماذا كانوا يعتقدون، وهل اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم منهم بذلك؟ فمن لديه عقل ولديه شرع أي سمع فلا بد عليه أن يعرف ما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. قال ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالمصنف رحمه الله تعالى في هذه القاعدة أراد بيان بعض الأمور، وهذه القاعدة في رد شبهة عند القبوريين، وهو بعد أن نوقشوا في أن توحيد الربوبية في القاعدة الأولى لا يكفي وحده للدخول في دائرة الإسلام، ذهبوا إلى شبهة أخرى وهم لا يعبدون ذات الأولياء وذات الصالحين، إنما ما يفعلونه هو أنهم دعوهم وتوجهوا إليهم لطلب أمرين، إما للقربة وإما للشفاعة،
وهم لا يعبدونهم لذاتهم فلم يجعلوهم أصناما، هذه هي شبهتهم. فرد المصنف رحمه الله تعالى بهذه القاعدة العظيمة، وهو أن بين سبب شرك الأولين، وأن بين نوعي الشفاعة، وأتى بخلاصة من هذا الرد. في هذه القاعدة أراد المصنف رحمه الله تعالى بيان سبب شرك الأولين، وأن أسباب شركهم ترجع إلى أمرين. الأمر الأول أنهم طلبوا القربى، وهذا سبب شركهم أو من أسباب شركهم. السبب الثاني من أسباب شرك الأولين هو طلب الشفاعة، فما قلتم به أيها المعاصرون ممن تتوجهون إلى الأولياء في قبورهم، هذا الذي قلتموه، وهو أنكم ما توجهتم إلى الأولياء والموتى إلا لطلب القربة والشفاعة، هذا هو بذاته سبب شرك الأولين. وذكر دليل القربة في الأولين في قول الله عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم يعترفون أننا ما نعبدهم، ولكن إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فيريدون القربة إلى الله عز وجل، فهذا شرك. وكذلك السبب الثاني وهو طلب الشفاعة، كما في قول الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وسيأتي بإذن الله عز وجل تعريف نوعي الشفاعة، والنوع الذي هو شرك ووقع فيه الأولون، ووقع فيه كذلك بعض المعاصرين. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى عن أكثر المفسرين أن القربة والشفاعة بمعنى واحد، وهي جعل وسائل بين العبد وبين ربه، بأن يصرف لهذه الوسائط أنواعاً من العبادات. وقد يقال إن الشفاعة أخص من القربة، فالشفاعة رفع أو رفع الحوائج. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى نوعي الشفاعة. وأما الشفاعة فهي نوعان كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. الشفاعة الأولى شفاعة منفية، والشفاعة الثانية هي الشفاعة المثبتة. أما الشفاعة المنفية فهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا هو الذي أوقع المشركين في شركهم، أو هو أحد أسباب وقوع المشركين في شركهم، وهو مسألة الشفاعة المنفية الشركية، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فمن طلب من غير الله، أو الشفاعة إذا طلبت من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذه منفية وهي شرك، وهي التي قال الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. أما الشفاعة الثانية وهي الشفاعة المثبتة فهي ما كانت من الله بإذنه سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع إكراما له ورضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له بأن يكون من أهل التوحيد. قال نبينا أو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالشفاعة من الله يأذن للشافع إكراما له ويرضى عن المشفوع له بشرط أن يكون من أهل التوحيد. وخلاصة هذه القاعدة وهي القاعدة الثانية بيان حقيقة وسبب شرك الأولين. فإذا عرفنا أن سبب شرك الأولين يرجع إلى أمرين: طلب القربة وطلب الشفاعة، عرفنا ما يذكره القبوريون المعاصرون، وعرفنا شبهتهم وكيف نرد عليهم، وأن هذا هو حقيقة وسبب شرك الأولين، فليس هناك فرق بين الأولين والمعاصرين. القاعدة الثالثة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجد للشمس ولا للقمر. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، الآية. ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمرنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، الحديث. هذه القاعدة قاعدة مهمة جدا، وهو رد على القبوريين الذين يحتجون بأنهم لا يعبدون أصناما وأحجارا وغير ذلك، بل هم يعبدون أنبياء وصالحين، وهذه حجة عندهم. فأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين عدة أمور، ولهذه القاعدة كذلك خلاصة. الأمر الأول من القاعدة الثالثة أنه لا فرق بين من عبد شجرة أو حجرا وبين من عبد نبيا أو وليا أو ملكا،
فكلهم مشرك بالله لا حظ له في الإسلام. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أمثال هؤلاء ولم يفرق بينهم. فأنتم أيها المعاصرون، هل عبادتكم تصرف إلى نبي وولي أم لا؟ فهم يقولون نعم، هذه الأمور تصرف إلى نبي أو ولي أو ملك، وأما الأولون فعبادتهم ذهبت إلى شجرة أو إلى حجر وهكذا. فالرد عليهم كلهم مشرك بالله، من عبد غير الله عز وجل فقد أشرك، لا حظ له في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أمثال هؤلاء ولم يفرق بينهم، فجميعهم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الأنبياء، ومنهم من كان يعبد الصالحين، ومنهم من كان يعبد الأحجار، ومنهم من كان يعبد الأشجار، ومنهم من كان يعبد الشمس، ومنهم من كان يعبد القمر، إلى آخر هذه الآلهة الباطلة. الأمر الثاني الذي أراد المصنف رحمه الله تعالى بيانه من قاعدته الثالثة، الرد على من زعم أن الآيات نزلت في ذم وتكفير من يعبد الأصنام والأشجار لا الأنبياء والصالحين. والرد على نوعين، رد عام ورد خاص. أما الرد العام فكما في قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فهذا دليل عام يشمل مقاتلة جميع من يشرك بالله، حتى لا تكون فتنة أي لا تكون أو لا يكون شرك بالله عز وجل ويكون الدين كله لله. وأما الرد الخاص وهو أنه أثبت بالدليل القطعي أن المشركين الأوائل أشركوا مع الله في العبادة الصالحين، وأورد أدلة خاصة في الملائكة وفي الأنبياء وفي عموم الصالحين، مثل قوله تعالى في الملائكة ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ومثل دليل الأنبياء وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ودليل الصالحين أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هؤلاء الذين تدعونهم هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فكيف تدعونهم وتعبدونهم من دون الله عز وجل، إلى آخر أدلته. الأمر الثالث الذي أراد المصنف بيانه من هذه القاعدة، القاعدة الثالثة، أن الأدلة جاءت بقتال كل من يعبد غير الله من غير تفريق بين تلك المعبودات، لا فرق بين من يعبد شجرة أو حجرا أو نبيا أو ملكا أو صالحا أو شمسا أو قمرا، الأدلة كلها جاءت بقتال من يعبد غير الله، فلا فرق بين هذا وذاك. وخلاصة القاعدة الثالثة أن الشرك شرك وإن تعددت صوره، فلا فرق بين عبادة الأشجار والأحجار وبين عبادة الأنبياء والأولياء، فكل ذلك شرك، ومن فرق فهذا لا يعرف دين الإسلام، بل من عبد الشجر وعبد الحجر مشرك، كذلك من عبد النبي ومن عبد الولي ومن عبد الملك هذا مشرك أيضا. القاعدة الرابعة، قال المصنف أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركوا زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة،
والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذه القاعدة هي زبدة القواعد الثلاث الأول، وهي خلاصة للقواعد الثلاث الأول. وفي هذه القاعدة أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين أمرين مهمين. الأمر الأول، أراد أن يبين أن في زماننا من وقع في الشرك وهو ينتسب إلى الإسلام، وهذا أمر مهم، لأن بعض الناس يستعظم هذا الأمر ويقول: كيف يكون من يقول لا إله إلا الله وهو في نفس الوقت ليس مسلما؟ فأراد أن يبين في هذه القاعدة أن في زماننا من وقع في الشرك وهو ينتسب إلى الإسلام. وأما الأمر الثاني فأراد أن يبين رحمه الله تعالى أن المشركين في زماننا أغلظوا شركا من المشركين الأولين من أوجه، وهذا هو واقع من أشرك في زماننا. من الأوجه التي تبين أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من المشركين الأولين أن الأولين لا يشركون إلا في الرخاء، أما مشركو زماننا فيشركون في الرخاء والشدة. واستدل بقول الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. يعني إذا كان المشركون الأولون في السفينة وجاءتهم الشدة فإن دعوتهم تكون خالصة لله عز وجل، ولا يشركون مع الله عز وجل في دعواهم في حال الشدة. وأما إذا كانوا في الرخاء فيقع منهم الشرك، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. بينما مشركوا زماننا فشركهم في الرخاء وكذلك في الشدة، بل قد يكون في كثير منهم أن يشتد شركهم وقت الشدة والعياذ بالله، كما هو معروف ومسموع ومنقول ومكتوب عن بعضهم. وقد زاد المصنف رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات أمرا آخر عن المقارنة، أو في مسألة المقارنة بين مشركي زماننا والمشركين الأولين. ذكر أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما نبيا أو وليا أو ملكا، أو يدعون أحجارا وأشجارا مطيعة لله ليست بعاصية. وأما أهل زماننا فيدعون مع الله عز وجل المقربين وكذلك الأحجار والأشجار وغير ذلك، وكذلك يدعون معه أناسا من أفسق الناس، كما ذكر عن بعضهم أنه عبد شخصا أو صرف عبادته إلى شخص مدفون في بلد عربي كبير أنه لا يعرف عنه عبادة لله عز وجل، ولا يعرف عنه إلا أنه دخل المسجد يوم الجمعة مرة فبال فيه ثم خرج، والآن تصرف العبادات لهذا الشخص. وخلاصة القاعدة الرابعة بيان شرك أهل زماننا وكم هو غليظ وعظيم هذا الشرك إذا قارناه مع شرك الأولين والعياذ بالله. إلى هنا ننتهي من التعليق على رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى القواعد الأربع، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إجابة على هذا السؤال، وهو التسلسل في قراءة وتعلم كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، حقيقة من أراد منهجية للتوسع في دراسة توحيد الألوهية، المنهجية في التوسع في دراسة توحيد الإلهية على مراتب. المرتبة الأولى قراءة كتب التاريخ المتخصصة بأحوال العرب قبل الإسلام، مثل كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور جواد علي، وكتاب أديان العرب في الجاهلية لمحمد نعمان الجارم، وكتاب بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب للآلوسي. هذه كتب متخصصة بأحوال العرب قبل الإسلام، والهدف من ذلك أن نعرف ماذا كان عليه العرب قبل الإسلام، وهل كانوا يعبدون الله عز وجل، وكانوا يوحدون الله عز وجل في الربوبية، وشركهم كان في الألوهية. حتى ذكر بعضهم أن بعض العرب كان يغتسل العبادات. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية قراءة تفسير آيات التوحيد والنهي عن الشرك وذكر الجاهلية من تفاسير أهل السنة والجماعة. المرحلة الثالثة قراءة كتب وكلام ابن تيمية وابن القيم في توحيد الألوهية. المرتبة الرابعة قراءة مصنفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية في توحيد الألوهية. وهنا يعني يأتي الكلام والسؤال أو إجابة السؤال السابق في منهجية قراءة كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فلو بدأ طالب العلم بالأصول الثلاثة ثم بالقواعد الأربع ثم بكتاب التوحيد ثم بعد ذلك بكشف الشبهات وضبطها على شيخ من المشايخ الموثوقين، فإنه على خير عظيم. المرتبة الخامسة قراءة فتاوى العلماء المعاصرين في باب توحيد الألوهية مع ضبط المسائل واختصارها. هذه المنهجية لمن أراد التوسع في دراسة توحيد الألوهية. وأما الإجابة عن كيفية ضبط مسائل العلم، فهذه الكيفية تختلف من طالب إلى طالب، ولكن طالب العلم لا يستغني عن ثلاثة طرق. الطريق الأول أن يدرس عند شيخ سلفي متقن، وإذا قلنا متقن أي يتقن الكتاب الذي يشرحه، فيأخذ طالب العلم هذه المعلومات فيدونها. الطريقة الثانية أن يكون لطالب العلم قراءة خاصة فيه، فليس اعتماده على الشيخ فقط، بل لابد أن يقرأ مع الدراسة على الشيخ. فمثلا قلما تجد من المشايخ من يقرئك فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، فأنت لابد عليك أن تجرد ذلك وتقرأ من كتب ابن تيمية وابن القيم وكذلك في التفاسير. هذه قراءة خاصة فيك. الأمر الثالث أن يكون لك قرين، والقرين هو الذي تباحثه المسائل وتشاركه المحفوظات وتتدرب معه، فتقرؤون مع بعض وتتباحثون المسائل وتتناقشون وكذلك تتعاهدون المحفوظات. ومما يؤثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: رأيت ملاحاة الرجال تنقح الفهوم، وبذلك تستطيع أن تستدرك على نفسك وصاحبك يستدرك عليك وأنت تستدرك عليه المسائل بنقاش ودي بحكمة، وليس كل أحد يصلح أن يكون لك قرينا. وبخصوص كل فن اجعل لك أصلا ترجع إليه عند الحاجة. مثلا اجعل لك في كتاب التوحيد مثلا أصول تفهم بها مسائل كتاب التوحيد فقط من غير توسع. ففي كتاب التوحيد هناك من يشرح بسم الله الرحمن الرحيم، الباء حرف الجر، واسم متعلق بالمجرور، والله لفظ الجلالة، ثم يأتي على معانيها، ثم بعد ذلك الرحمن الرحيم، ويطول الشرح. هذا للمتوسع، ولكن في البداية اضبط المسائل التي أرادها المصنف رحمه الله تعالى، أراد بيانها من كتاب التوحيد، وهكذا.